بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته، في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين وشريعته وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا فصل في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته، وهذا أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كما قال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو الإخلاص لله عز وجل في دينه، ومعناه التوحيد، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع، وهذا أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وهو الشرك. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الشرك. والتوحيد هو إفراده بالعبادة والطاعة، والشرك هو دعاء غيره معه سبحانه وتعالى. ثم من بعد الشرك البدعة، فأعظم المعاصي الشرك، ومن بعد الشرك البدعة. ولهذا فإن إبليس يسعى بكل ما أوتي أن يوقع الناس في الشرك، فإن عجز عن ذلك فالبدعة، لأن البدع هي التي تفضي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، وترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عجز عن ذلك فإنه يدخل بالإنسان إلى الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي. ثم من بعده إلى الصغائر إن عجز عن الكبائر. ثم من بعده إلى إشغال الإنسان بما لا ينفعه، ثم لا يترك الإنسان أبدا حتى تخرج روحه بالتزيين، كما قال سبحانه على لسانه وهو يقول: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالصراع إذن بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك التوحيد والسنة، وبين ما عليه الشيطان من تزيين للناس وعلى ذلك الشرك والبدع. فالمسلم في حرب وفي صراع دائم بين مغريات الشيطان في أن يصد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم في إيقاعهم في الشرك والبدع، وبين التمسك بما كان عليه النبي، والأمر في ذلك طبعا أمر ليس بالسهل، وإنما هو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فأنت خلقت لهذا أصلا، قضية خلقك لهذا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوب. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي قضية حياتك، قضية حياتك تساوي قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أسقط شيخ الإسلام الكلام على مسألة زيارة القبور. قال: فنقول: زيارة القبور جائزة سواء كان الميت مسلما أو كافرا، لكن يفرق بينهما في الزيارة. أولا كلام قول شيخ الإسلام زيارة القبور جائزة، يعني جائزة في الإسلام فجائزة في مقابل ممنوعة، فجائزة، لكن ما حكمها؟ حكمها الاستحباب وليس الجواز فقط. ولكن معنى كلام شيخ الإسلام يعني جائزة، يعني إيه؟ جائزة أي ليست محرمة، أي ليست محرمة. أما حكمها فمستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. ولا شك أن هذا التذكر معنى نبيل ومقصد عظيم، أن يتذكر الإنسان الآخرة بزيارة القبور. فكلام شيخ الإسلام جائزة لا يعني الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأقل أوامره الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا أمر، فزوروها هذا أمر، وأقل أوامره صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الاستحباب، يعني ما يقال جائز ولا يقال مباح، إنما أقل أوامره صلى الله عليه وسلم الاستحباب. فمراد شيخ الإسلام هنا جائزة، مراد شيخ الإسلام أنها يعني ليست ممنوعة، ليست محرمة، وذلك لأن أمر الجنائز أولا كان ممنوعا، أمر الجنائز أولا كان ممنوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقا، وذلك لسد الذريعة إلى الشرك والغلو في الموتى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب وليسد الذرائع حتى تمكن التوحيد من الأمة. بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، أمر الرجال بزيارة القبور من أجل تذكر الآخرة. يقول: سواء كان الميت مسلما أو كافرا. طيب، هل أما المسلم فواضح، وأما زيارة الكافر فهل زيارة الكافر جائزة أم لا؟ الجواب: زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار جائز. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، أن أدعو لها فلم يأذن لي، أن أزور قبرها فأذن لي. فهنا دل على جواز زيارة قبر الكافر. طيب، هل في هذا تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، وغير ذلك؟ هل في هذا تعارض أم لا؟ نقول: لا تعارض، فإنه يزار وإنه يبشر بالنار، ولكن المقصود من الزيارة الاعتبار، هذا الذي كان والذي كان، وأين هو الآن؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أهل بدر، قتل المشركون في بدر صناديد المشركين، أمر صلى الله عليه وسلم بهم فسحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم ثم خاطبهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. يكون على هذا النحو، يعني أن الإنسان يعتبر وينظر ويقول: أبشروا بالنار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز زيارة قبر المشرك، لكن هل للدعاء له؟ لا، ليس للدعاء له، لأنه لا يجوز الدعاء للمشركين، لا يجوز الدعاء له. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن هنا قال شيخ الإسلام: لكن يفرق بينهما في الزيارة. يبقى يجوز الزيارة للمسلم والكافر، لكن يفرق بينهما في الزيارة. فأما الكافر فيزار قبره ليذكر الموت، يعني الاعتبار والاتعاظ، ولا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له بالرحمة ونحو ذلك. طيب، إن قال قائل: لكن أنا ما أدري هو متع الكفر ومتع الإسلام، فأنا أدعو له، مثلا أقول: اللهم إن كان مثلا مات على الإسلام فكذا وكذا. نقول: هذا تنطع، ولا داعي لذلك. فلنا الظاهر، فنحن نخاطب بالظاهر، الظاهر أنه مات على هذا الكفر ودفن، خلاص. أما أن نتوقف في كل أحد ونقول: لا ندري، فندعو له بناء على ذلك، ونقول: لعله أحدث توبة بينه وبين الله، لو كان قد أحدث توبة بينه وبين الله هذه تنفعه في الآخرة، تنفعه في الآخرة. أما أحكام الدنيا فمبناها على ماذا؟ مبناها على الظاهر، أحكام الدنيا مبناها على الظاهر. أما نحن فمبنى أحكامنا على أحكام الدنيا مبناها على الباطن، وأما أحكام الآخرة مبناها على الباطن، وأما أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر. فمن كان ظاهره الشرك حكمنا عليه به، ومن كان ظاهره الكفر حكمنا عليه بذلك، ومن كان ظاهره الإسلام حكمنا عليه بذلك. والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر يوم القيامة. ولهذا دائما نركز إخوانا على مسألة، ألا وهي أن أهل السنة والجماعة دائما يجمعون بين النصوص، ولا تضارب عندهم في أي مسألة من المسائل، لا تعارض، لأن الحق لا يتعارض، إذ مشكات الحق واحدة، مشكات الحق واحدة، فلا تعارض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، هل لأنه من عند الله يكون فيه اختلاف قليل، ولا لا اختلاف فيه أصلا؟ لا اختلاف فيه أصلا. ولهذا هنا العلماء، علماء الأصول، يقولون بأنه لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، مفهوم المخالفة هنا لا يعمل به ما يقال ولو كان من عند، ولما كان من عند الله ففيه اختلاف قليل. لا، فالله سبحانه وتعالى إنما يبين ذلك ويقرر هذا الحكم. فلا يجوز، يبقى الكافر يزار للاعتبار لا للدعاء، لما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور فإن تذكروا الآخرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يستغفر الأمة لأنها ماتت على الإيه؟ على الشرك، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنها في النار. ولهذا قال النبي: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ولهذا اختلف العلماء في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما من أهل الفترة ولا ليس من أهل الفترة؟ ليس من أهل الفترة وبالتالي حكم عليهم أنهم في النار ويكون الشأن شأن من كان معهم كذلك، ولا من أهل الفترة وأنهم يمتحنون ولكن الله سبحانه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيمتحنون وأنهم سيدخلون النار؟ مسألة الكلام في أهل الفترة فيها كلام طويل لدى أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول بأن هذا الزمان لم يكن زمان فترة، لم يكن إيه؟ زمان فترة، وإنما كان عندهم بقايا دين إبراهيم وقد علموا ذلك وكذا، وبالتالي فإن من مات منهم يدخل إيه؟ في النار. ومنهم من يقول: لا، ده هو هذا زمان فترة ونوم امتحان يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا في مسألة عذر الجهل من يقول هذا، يستدل بهذا على أنه في النار مع أنه لم يصلهم رسول، نقول حتى لو استدلتم بذلك فلا دليل. ليه؟ لأنكم لو حكمتم عليهم بالنار فأنكم تحكمون عليهم لما بلغهم من دين إبراهيم، يعني إذن عندهم بلاغ من دين إبراهيم عليه السلام، فإذا بلغهم عندكم بلغهم، إذن عاد الأمر إلى البلاغ، عاد الأمر إلى البلاغ. ومن قال: لا، هؤلاء ما أتاهم رسول وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله عز وجل بعاقبة هؤلاء، ويبقى المعين الذي ورد الإخبار به عنه أنه في النار هذا الإخبار الله سبحانه وتعالى إيه له. أو على القول الثاني أن يكون هؤلاء قد بلغهم دين إبراهيم عليه السلام وحرفوا وخرجوا عليه، فقد بلغهم ما ينهى عن الشرك ومع ذلك ما انتهوا، فيكون الحكم عليهم أيضا بعد البلاغ. نعم. وثالثة، فإنه يفرق بين المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام وبين غير المسلم، فإن المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام صار له جناب، هذا الجناب عظيم جدا، فلا يخرج العبد من الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فالكلام في المشركين غير الكلام في المسلمين. فالمسلم الذي ثبت له عقد الإيمان بلا إله إلا الله يترتب على ذلك أحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة عتابا شديدا، قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلو لم يكن لكلمة التوحيد قدر وقيمة وأحكام ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فيها. ولهذا صار عند المسلمين وعند علماء المسلمين توافر شروط انتفاء موانع هذا في المسلم. ليه؟ لأنه ثبت له الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا بسبب لذلك. وهذا السبب لابد أن يتوافر فيه أمران: الأمر الأول أن يكون هذا السبب نص الشارع على أنه مخرج من ملة الإسلام، يعني كفر وشرك، لابد أن يكون هذا السبب ورد به النص أنه كفر وشرك. الأمر الثاني أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه. يعني إذا نحن نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ورود الدليل على أن هذا الفعل أو أن هذا القول شرك أو كفر، الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا، لأن الإنسان قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، وقد يقع في الشرك ولا يقع الشرك عليه. فلا بد أن يفرق بين المشرك وبين المسلم. وهذه أيضا من الفوارق الجلية بين من لا يعذرون بالجهل فإنهم لا يفرقون، وبين من يعذر فإنهم لا يفرقون بين ماذا؟ بين المشرك أصلا وبين الإيه؟ وبين المسلم أصلا. فيقولون: هؤلاء محكوم عليهم بالشرك مع جهلهم، أي المشركون حكم عليهم بالشرك مع جهلهم. عجيب، أمال نحكم عليهم بإيه؟ بالإسلام ولا إيه؟ هم مشركون أصلا، نحكم عليهم بالإسلام، لكن إذا لم يبلغهم نفعهم ذلك في أنهم يمتحنون. يمتحنون، فلماذا يمتحنون؟ لعلة عدم البلاغ. ولماذا حكم عليهم بالشرك؟ لأن هذا الظاهر. فإذا اشترك المسلم معهم في ذلك فما قيمة لا إله إلا الله؟ وما قيمة الإسلام الذي جاء به؟ فالمسلم إذا وقع في أي خطأ، في مسألة علمية، في مسألة عملية، في كفر، في شرك، في معصية، أي شيء، فإن الإنسان لا تترتب عليه تلك الأوصاف إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع وبلغته الحجة التي بها يستحق الوصف. يبقى لابد من أمرين: الأمر الأول إيه؟ أن يأتي النص، أن يأتي النص الأول، أن يأتي النص بأن هذا الفعل أو هذا القول إيه؟ كفر أو شرك. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف، وهذا ندرس فيه توافر الشروط وانتفاء إيه؟ الموانع. وبهذا تجتمع النصوص كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الرجل أتى بكلمة الكفر لكنه ليس بكافر، ليس بكافر. فإن عذر المخطئ فالمخطئ والجاهل والمكره كل ذلك في باب الإعذار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، فإن نسينا أو أخطأنا أو جهلنا، والله سبحانه وتعالى يقول: قد فعلت. قال: وقد زار أمه في ألف، وقد زار أمه في إيه؟ في ألف مقنع عام فتح مكة، يعني ومعه الصحابة يعني، فبكى وأبكى من حوله. وقد كانت أمه ماتت كافرة في الجاهلية قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيح أنه حضر عمه أبا طالب حين موته وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أو حج لك بها عند الله. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فقال: يا أبا طالب، يعني عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآيات. وذلك أن بعض المسلمين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وحد أباه بالاستغفار واستغفر له بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بعض المسلمين قال إبراهيم استغفر لمن؟ استغفر لأبيه بناء على موعدة وعده بالاستغفار، ثم استغفر وقال رب اغفر لي ولوالدي، يبقى هذا استغفر. فلماذا لا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نستغفر لآبائنا المشركين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فأجاب الله عن ذلك وأمرنا ألا نتأسى بإبراهيم في موعده بالاستغفار لأبيه، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخره. وفي الآية نفسها قال فلما تبين له أنه عدو له تبرأ تبرأ منه. هذه كانت موعدة فلما تبين له عداوة أبيه تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى لا تقتدي بإبراهيم في هذا، فإنها كانت موعدة ثم لما تبين له العداوة ما تعرض. فأنتم آباؤكم ماتوا على الشرك، ماتوا على الشرك، وأبو طالب كذلك مات على الشرك بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستغفر له. وليس الحال كحال من؟ كحال إبراهيم، فإن إبراهيم حاله الأخير أنه تبرأ، فلتكن لكم القدوة في حاله الأخير وليس الموعدة التي كان قد وعده إياه. أدي واحد. ففي باب الاستغفار نفى الله عز وجل الاقتداء بإبراهيم في ذلك، وفي باب الولاء والبراء البراءة من المشركين ولو كانوا آباء ولو كانوا أبناء أيضا لا تقتدي بإبراهيم في هذا، فإن إبراهيم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لهذا قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا لكم الاقتداء في إبراهيم، إلا قول إبراهيم ليس لكم في هذا اقتداء، لأن المناط مختلف. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فهذا مناط آخر لم يكن الحال الذي لكم فيه القدوة. يبقى إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا ليس لكم فيه قدوة. وهناك قال سبحانه وتعالى في الاستغفار وما كان استغفار إبراهيم، هذا لإزالة شبهة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا محل الاقتداء تبرأ منه. وفي الممتحنة أيضا تبرأ منه قبل ذلك. يبقى لا تأخذوا بما يشتبه، خذوا بالمحكم، لا تأخذوا بالأحوال الطارئة، فإن الحالة الطارئة قد يكون له شيء ولو حكم خاص، لا تأخذوا بهذه الأحوال الطارئة، وإنما خذوا بالأحكام الأصيلة والأحكام الأصلية والأحكام الأصلية. فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرأوا من المشركين وما يعبدون من دون الله، إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة، ليس لهم في ذلك أسوة. ودي طبعا اللي بها يؤصل علم أصول الفقه يا أخواني، بأن النصوص لابد أن يجمع بينها وأن يحمل هذا، إما هذا عام مخصوص خص بكذا، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ناسخ وهذا منسوخ. فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك هنا، قال تبارك وتعالى إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم. يبقى هنا جمع بين الأمر، لأن عندنا أن إبراهيم استغفر. طيب لماذا ليس إبراهيم قدوة في هذا؟ لأن هذا مناط وهذا مناط، يبقى دلالة على أنه الوارد لابد أن يميز بينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى، والحديث في الصحيحين أيضا، لما نهى من كان في مكة عن أن يقطع شجرها وأن يلتقط لقطتها وكذا. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثني لنا الإيه؟ الإذخر، نبات طيب له رائحة طيبة، إلا الإذخر. فقال النبي إلا الإذخر، يبقى هذا تخصيص، هذا تخصيص. ولهذا يقول لك علم الأصول مثلا علم محدث يبقى علم بدعة، لا، علم الأصول هو علم مستنبط من قواعد الشرع، لأن علم الأصول خلاصته أنه قواعد الفهم، قواعد للفهم. هذه القواعد ليست قواعد حق إلا إذا كانت مستنبطة من الإيه؟ من النصوص الشرعية. عندنا ناسخ، عندنا منسوخ، عندنا أدلة إجمالية وقواعد كلية تفهم النصوص في ضوئها، عندنا أمر قد يكون للوجوب، عندنا أمر قد يكون للاستحباب، يعلم أهل العلم ذلك ثم إيه؟ يفصلونها. لكن أنت مش هتجد عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأمر يفيد الوجوب أو الأمر للاستحباب إذا دلت قرينة على ذلك، ليس موجود هذا. لكن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ده أمر، أمر زي سائر الأوامر الأخرى. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة مالك، وهكذا. لكن ما الفرق بينهما؟ أنه أتت قرينة في هذا الأمر أخرجته عن الوجوب إلى الاستحباب، أن النبي قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء، لمن شاء، أخرجت الأمر إيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب. عندنا قرينة. علماء الأصول ترجموا ذلك في قاعدة، وهي أن الأمر قد يأتي الوجوب وقد يأتي الأمر بالاستحباب. الأصل في الأمر أنه الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى علم أصول الفقه أخذ منين؟ من هنا. أخذ منين؟ من هنا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزوجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من المؤمنين. أحللنا لك أزواجك التي وبنات عمك، هذا نحن نشترك مع النبي في ذلك. طيب، اختصاص النبي بالحكم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك، فدل هذا على أن التخصيص هذا قد يكون التخصيص بمعين وقد يكون التخصيص بالحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اختص بهذا، فدل ذلك على أن للنبي خصائص. ولهذا يقرر علماء الأصول أن الأصل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب المؤمنين إلا ما دل الدليل على اختصاصه بذلك. شوف ده علم أصول إيه؟ الفقه. طب علم الحديث أيضا، علم عليكم السلام، علم الحديث أيضا موجود في القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب أتبين كيف؟ بقواعد الحق. أتبين أقول هذا يرد، إما الخبر هذا يرد إما لسقط أو لطعن. شوف العلماء رحمهم الله يختصرون لنا الرد، رد أي خبر يعود إلى هذين، كما يقول ابن حجر في النخبة: إما لسقط، وهنا بقى ادرس كل الأسانيد وانظر الاتصالات، الاتصال بين الرواة، ادرس المعلق والمنقطع والمرسل، ادرس كل هذا في كلمة واحدة اسمها لسقط أو لطعن، أي في الراوي، انظر بقى الكذب والوهم كل ما يرجع للراوي طعن، وكل ما يرجع للسند سقط. والحديث يدور على الأمرين، سند وراوي، واخد بالك؟ يبقى إذن عندنا رد الحديث يعود إلى كلمتين: سقط وطعن. وهذا في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يبقى العلوم كلها راجعة، وإن كانت قواعدها المكتوبة ليس منصوص عليها في ألفاظها في الكتاب والسنة، لكنها مستنبطة من الكتاب والإيه؟ من الكتاب ومن السنة. مثل مثلا أنا لا أنكر اللغة ولا أنكر النحو ولا أنكر الصرف، بدعوى أنك لو سألت النبيغة أو لو سألت امرأ القيس قلت له ما الفرق بين التمييز والحال، قال ما أعرف لا تمييزا ولا حالا، ولا أعرف مصدرا ولا أعرف مفعولا لأجله ولا أعرف هذا أبدا. هل معنى ذلك أننا نرد العربية لأن علماء العربية الأوائل لا يعرفون هذه القواعد التي عندنا صارت تقعيدا لما تكلموا به؟ أبدا. وأنا أقول هذا يا أخواني، يمكن أطلتنا قليلا في هذا المبحث لأنني وقعت على ورقات من يومين، يعني أحد علماء السنة الحقيقة من العلماء الأفاضل يعني أخرج بحثا مختصرا في رد علم التجويد وأنه علمه بدعة، هذا بدعة، بدعوى إنه ابن الجزري هذا كان عنده إيه، كان عنده يعني تصوفات وكذا وكذا. ماشي، هذا يرد ابن الجزري أو يعلق على ابن الجزري بما يستحقه. طب علم التجويد، قال لك علم التجويد هذا علم محدث، والإمام أحمد أنكر مش عارف إيه، وابن تيمية أنكر إيه، وابن عثيمين أنكر إيه. طيب أنكروا أشياء خاصة، زي ما كان العثيمين مثلا ينكر كن فيكون، يقول لا كن فيكون، لما قولوه كن مش قولوه كن فيكون، كن، خد بالك، فيقول العثيمين كذا. ثم انت تقول يرد علم التجويد لان ابن عثيمين يقول كذا، الحقيقة هذا شطط لإنسان ما يحبه، ما يحب أن يكون في العالم هذا. والإمام أحمد مثلا وجاء مثلا ربك مثلا قد ينكر مثلا وجيء ربك بالإيمان في بعض القراءات مثلا جيء، وكأن الصفة لا تثبت إيه. لكن نقول إن إنكار بعض الأحكام الخاصة هذا يخضع بقى هل هم مصيبون أو غير مصيبين، لكن إنكار قاعدة خاصة في النحو ليس إنكارا للعربية، إنكار قاعدة خاصة في التجويد ليس إنكارا لعلم التجويد. إذ علم التجويد ما هو؟ هو العلم الذي تنطق به القرآن كما نطق العرب ومنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فالإخفاء والإمالة وكذا كل هذا في لهجات العرب وليس أمرا محدثا، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول مثلا لأحدهم مثلا اقرأ، يلا اقرأ أنت يا شيخ فلان، ألم نخلقكم من ماء، يلا اقرأ، هيقول ألم نخلقكم مثلا، ولا يقول ألم نخلقكم، طب هذا تجويد، ألم نخلقكم هذا. لما نقول مثلا مما آتاكم، مما لازم هنقول له اقرأ، يقول مما آتاكم، نقول لا اقرأ من ما آتاكم، لأن مما آتاكم تجويد، هذا تجويد، يبقى أنت تقرأ إيه أمامك الكلمة من ما آتاكم، وهكذا بقى لو أنت مشيت في القرآن كله. يبقى نحن لا ننكر التجويد، لكن إن كانت قاعدة مخالفة ما في نتكلم. وكلام الشيخ رحمه الله مسألة كون فيكون هذا في الوصل، أنا ما هقف أقول إيه كون وبس، كن لو أنا هقف، لكن أنا بصل كون فيكون ليه؟ للنطق السليقة، هي كده سليقة، هذه كون فيكون هذه سليقة. بل لولا التجويد لسقطت أحرف ولا بطلت صلاة الناس. أنا صليت مع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إحدى الصلوات كصلاة المغرب، وراء إمام رد الإمام في الركعتين كما قلت لكم من قبل في قراءة إياك، الشيخ لا يرى أنه شدد الياء إياك نعبد، فقال إياك نعبد إياك. طيب ما هذا تجويد؟ هذا هو التجويد، إياك هذا هو التجويد. لما يقول مثلا واحذر لدواو وفاء تختفي، او الغير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم ولا الضالين، فين الميم راحت؟ راحت الميم، يبقى تبطل الفتح. فاذا كان الشيخ تشدد في الياء لان الياء حرفان، حرفان، ايا إنما إيا حرف واحد، يبقى أنا أسقطت حرف من الفتحة. وثانيا يتغير المعنى، لأن إيا معناها الشمس، إيا معناها ليه الشمس، أما إيا هذا ضمير. فأيضا لو أنا ما تعلمت التجويد أحضر، وإذا المغضوب عليهم ولا، ولا يبقى عليهم و، يبقى أظهر هنا. ليه؟ لأنه يسهل، يسهل هنا حذف الميم مع الواو للقربية والاتحاد فلتعرفي، يبقى لأن لا أرد علم التجويد. فنخشى إنه من يقول نرد علم أصول الفقه، ونرد علم المصطلح، ونرد علم نحو، ونرد علم كذا، علوم الآلة، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها، أو لأن الصحابة لم يتكلم بها. وده ليس ببعيد يا من يعيش في عصر الأعاجيب، فإن التوحيد نفسه قد أنكر تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. وأنا أقرأ لرئيس الجمعية الشرعية، ما أدري هذا ولا لقبله، وهو يقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قسيم تقسيم النصارى أيضا إلى في قولين باسم الأب والابن والروح القدس. فيبقى تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات قسيم هذا. وصلاح الصوت تعرفون ماذا يقول في التقسيمات، وأنها تقسيمات الصلاحية ممكن تتغير وتتبدل كذلك، إنها مش لازم يعني. ويلي يقول من الذي، من أول من قال هذا؟ يبقى إذن هذا كله بيورد على الحق، مع أن طبعا التقسيم في التوحيد غير التقسيم في العلوم الثانية، لأنه تقسيم استقرائي. يعني أنا لا أملك أن أقول بأن التوحيد تقسيم هذا، لا أملك أن أقول به أو أن أنفيه. ولهذا لا تصلح هنا قاعدة لمشاحة في الإصطلاح، لأن هذا القاعدة احنا تكلمنا عليها كثيرا، لمشاحة في الإصطلاح ليست على إطلاقها. فإن هذا التقسيم استقرائي، أنا أقول لك رب السماوات والأرض، هذا توحيد ولا لا؟ تقولي توحيد. أقول لك توحيد بإيه؟ تقولي توحيد في ربوبية الرب سبحانه وتعالى. يعني سميه، يعني سميه توحيد ربوبية. يبقى القرآن نطق به ولا لا؟ القرآن نطق به. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا إيه؟ هذا توحيد عبادة، اللي هو اسمه توحيد الإيه؟ الألوهية. فاعبده واصطبر لعبادته. طيب هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات توحيد هذا. هل تعلم له سميا؟ هذا إفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات. يقول واحد لا، هذا استفهام مش إفراد. نقول هذا أعلى الإفراد، إنه إفراد متحدا به، لأن النفي إذا صدر بالاستفهام كان مشربا معنى التحدي. يعني هل تعلم له سميا غير لا تعلم له سميا؟ لا تعلم له سميا نفي فقط. هل تعلم له سميا؟ نفي وتحدي. يبقى التوحيد ايه؟ افراد في الاسماء والصفات. يبقى عندنا آية واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جمعت أنواع التوحيد ثلاثة. لا قل هو الله أحد، الله الصمد، توحيد ايه؟ واخد بالك؟ قل يا أيها الكافرون، توحيد ايه؟ يبقى أنت لا تملك. فإذا قال هذا القائل بأن هذا التوحيد اصطلاحي، ولنا بقى أن ندخل ايه؟ توحيد حاكمية وتوحيد كذا وتوحيد كذا، فيقولون هذا الكلام. إذن هذه التقسيمات التي كان عليها علماؤنا رحمه الله تعالى هي تقسيمات الهدى. وأمر آخر يا إخواني، حتى ولو كان العالم من علماء السنة، أمر آخر يعني دائما يا إخواني، الإنسان لما يجي يقف وجه الموجة، يعني أنا اليوم عشان أنشر أنا أن علم التجويد علم بدعة أو علم مبتدع أو علم يعني ما، لو أنا أتبنى هذا وأواجه الأمة في هذا، لابد أن يكون لي من سبق. وبعدين سبق في إيه؟ ما تجيش مثلا من أنكر حكما في التجويد تقول ده سبقني إنه بينكر علم التجويد. لا، لا ينكر علم التجويد، لا ينكر علم التجويد. أقول بقى من سبقني، هل في فتوى ابن عثيمين فإن علم التجويد علم محدث وعلم بدعة؟ هل في فتوى للعلماء الذين سبقونا بأن هذا علم التجويد علم ممنوع؟ وعلم القراءات، ما هو علم التجويد، علم التجويد علم بيتركز على إيه؟ على إعطاء الحرف حقه ومستحقه من ترقيق، من تفخيم. يعني أنا أقرأ لهم مثلا اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هتقول لا يا شيخ وما ليه عايز من ايه؟ الصراط المستقيم. طب ما هو ده تجويد، ما هو ده التجويد اللي هو اسمها ايه عندنا؟ مخارج الحروف وصفات الحروف. باب نص التجويد المخارج، نص التجويد اصلا المخارج والصفات، والنص الاخر المدود وبعض الاحكام اللي قال قال بقى غنى اخفاء بس نون السكنة والميم السكنة. انما اصعب ما في التجويد واكبر ما في التجويد مخارج الحروف. طيب يا ترى صلاتي بطيلة ولا لا؟ اما اقرأ انا اقول اهدنا الصراط المستقيم، المستا، فأنا بدلت حرفا بحرف الآن. هذا ما أستطيع إلا بالتجويد، أنا ما أستطيع إلا بالتجويد. فالتجويد وحمل الإنسان أن ينطق الكلام كما نطقه العرب. طيب أنا حينما أقول هذا هذه بدعة، العلم هذا علم مبتدع ومحدث وكلام، من سبقني؟ من سبقني؟ ده الواحد بترتعد في رئيسه لما يرجح في مسألة طلاق، طلاق ثلاثا يقع واحدة ولا ثلاثا، مع أنه مسبوق بهذا وبترتعد في رئيسه، لكن أجي أنا أنكر أن علم تجويد وبالتالي علم القراءات وكذا وكذا، أصل ابن الجوزي كان مش عارف عنده تصوف أو كذا، ابن الجزري، فما هكذا يرد، لأن احنا نخشى أنها تكون ظاهرة يا إخوان. أنا بنقل هذا الكلام عن شيخ سنة كبير، ولهذا أنا لن أذكر اسمه لأنه عثرة من عثرات الحقيقة. يعني شيخ سنة، إيه اللي مدخلك هنا؟ إيه اللي مدخلك؟ يوم يقوم بقى عليك الحزبيون وأهل بقى الأهواء يقول لك تعالى بقى أنت كده بقى على طول، يعني هو بقى هكذا منهجكم، تعالى بقى يبقى أنت بتخالف أمة الإسلام، تخالف إيه؟ أمة الإسلام. نعم. فيبقى إذن هذه الآية دالة على أن النصوص ينبغي أن تفهم ضمن قواعد أهل العلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى نفسه قال وما بعد ما نهى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا وما كان استغفار إبراهيم، يعني هذا المتشابه الذي يرد إلى المحكم. يبقى الله بين المحكم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، إن اشتبهت بإبراهيم هذا رد الإيه؟ المتشابه، رد إلى المحكم. قال وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها من جنس الصلاة على جنائزهم. يا سلام، شوف العبارات المختصرة، شوف أما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها من جنس الصلاة على جنائزهم. بين لك في هذه العبارة صفة الزيارة، فصفة الزيارة هي صفة الصلاة. من جهة يعني من جهة الدعاء، لأن صلاة الجنازة لبها الدعاء، لبها الدعاء، فاحذر أن تطلب الدعاء من الميت إن زرته، لأنك لا تختلف معنا في أنك لا تطلب الدعاء منه إذا صليت عليه. من الذي حتى من الصوفية من الذي يصلي على الميت فيطلب الدعاء منه وهو يصلي عليه؟ إنما الكل يقول الصيغة النبوية. فجنس الزيارة هو جنس الصلاة عليه، وأيضا الصلاة عبادة والدعاء عبادة، وكل منهما هو حصول النفع للميت، حصول النفع لإيه؟ للميت. واحد يقول طيب هل يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي لا يحتاج إلى نفع ولا شيء، فعلى ما ندعو إن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تنطع، فالنبي أولا هو أول من يدخل الجنة، والنبي أولا هو أكرم الخلق، فعلى ما ندعو يعني للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أكيد صلاة الجنازة على النبي تختلف، وزيارة قبر النبي تختلف. نقول والصلاة عليه بعد الأذان هتختلف، وسؤال الوسيلة له هتختلف. ده أكثر من ينال دعاء من الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد من المصلين إلا ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا أحد من المؤذنين أو من يردد الأذان إلا ويقول اللهم رب هذه دعوتنا وصدقنا، آت محمدا وسيلة وفضيلة. من قال لك هذا؟ وما من أحد يزور قبره صلى الله عليه وسلم حتى يقول ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. والسلام دعاء. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتهم كفروا فاسقون. فنهى نبي عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم لأجل أنهم كفار، وكان ذلك دليلا على أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. يا سلام، شوف العلم يا أخوان، ده تعليل أو تفسير لعبارته اللي هي إيه؟ ها؟ عبارة اللي هي إيه؟ أن زيارة القبور من جنس الصلاة، وعليه وعليه نهى الله عن الصلاة ونهى الله عن القيام عند القبر، فدل ذلك على أن القيام عند القبر من جنس الصلاة. إذا نهيت عن الصلاة يبقى نهيت عن القيام على القبر، إذا شرعت لك الصلاة يبقى شرعت لك الزيارة. والدليل: ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على إيه؟ على قبره. ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. شوف الكلام الجميل الرائع دي، حاجات يعني خفيفة، يتهيألك أنها خفيفة لكن هي الحقيقة من العيار الثقيل، هذه من العيار الإيه؟ الثقيل. نعم. كيف يعني؟ من كله طبعا. وطبعا هنا قيام على القبر بمعنى إيه؟ بمعنى الدعاء له يعني، أما مجرد الزيارة فلا بأس. وهذه كانت، وطبعا للاعتبار يعني للانتفاع، أنت الذي تنتفع وليس نفع الميت، بخلاف زيارة المسلم تنتفع أنت وتنفع الميت، تنتفع أنت بالاعتبار وتنفع الميت بالدعاء. قال: وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين، فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوترة بإجماع المؤمنين. طبعا هي مشروعة بسنة النبي، ده مشروع بسنة النبي إيه؟ منطوقا وبالقرآن مفهوما، لأن الله حينما يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا معناه بالمفهوم إيه؟ صلي على من مات من المؤمنين، فيكون ذلك بالمفهوم. فالصلاة ثابتة بالمفهوم من القرآن وبالمنطوق من الايه؟ من السنة. وهي فرض على الكفاية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المؤمنين المتواترة وبإجماع المؤمنين. طبعا ده تواتر عملي، فإنه ما أنكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من؟ كان يصلي على من مات من المؤمنين. وهي فرض على الكفاية. فرض على الكفاية يعني ايه؟ ما معنى فرض على الكفاية يا اخوان؟ إذا قام ببعض سقط اسم عن آخرين. طب من البعض هذا؟ يعني مثلا لو مات عندكم ميت هنا في الرابعة وأحدكم صلى عليه، يسقط الاسم عني أنا في بيلة، وإذا ما صلى أحد آثم في بيلة؟ هم ليه؟ في من علم به، من يعلم ويستطيعني الصلاة عليه، فمن علم واستطاع الصلاة عليه يأثمون إذا لم تقع الصلاة. مش كل بقى المسلمين ونقول اللي هم في روسيا أنت آثم لأنه في الرابعة ما صلوا على جنازة، أو في روسيا ما يصلون يبقى أنا هنا آثم. لا، دي واحدة. إذن فرض الكفاية، الإثم يقع على من كان حاضرا أو بإمكانه الحضور، هذا واحد. الأمر الثاني أن فرض الكفاية إنما يصح أو يجزئ فيه البعض من جهة الفعل، أما من جهة الخطاب ففرض الكفاية كلهم مخاطبون به، ففرض الكفاية يقع الخطاب به للجميع. أما من جهة العمل فإن من جهة العمل يجزئ البعض عن الآخر، بخلاف فرض العين فإنه يخاطب به الجميع ولا يجزئ البعض عن الآخر. يبقى ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية هنا؟ تمام. يعني فرض العين وفرض الكفاية بيشتركان في ايه؟ في الخطاب، ويختلفان في الأداء. فالكفاية يجزئ البعض والعين لا بد من فعلها من كل واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان أدناهما مثل أحد. فدل هذا على عظم صلاة الجنازة وعظم الأجر ومتابعة الجنازة. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان، أو كما قال رحمه الله: باب اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا. هذا تبويب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، لأنه بيرد على المرجئة الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فهو بقى قال: باب قيام ليلة القدر من إيمان، باب صيام رمضان من إيمان، باب اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا من الإيمان. وكذلك بعد الدفن يستحب، وطبعا القراءه هنا عن الاجر العظيم، الاجر الايه العظيم. وكذلك بعد الدفن يستحب ان يزار فيسلم عليه، بعد الدفن ان يزار فيسلم عليه ويدعى له بالمغفره والرحمه ونحو ذلك. يبقى يدعى له، لا انه يسال الايه الدعاء. ويستحب حين الدفن ان يدعى له ايضا، يبقى دعاء عند الجنازه صلى عليه، ودعاء عقب الدفن مباشرة: استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل، ودعاء بعد ذلك في الزيارة. قال كما ثبت في سنة أبي داود عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دفن الميت أصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أي اسألوا له أن يثبته الله بالقول الثابت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر حين يسأل الميت: من ربك ومن دينك ومن نبيك. يبقى هذه من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيم. وأيضا رد على من يقول بالتلقين، وأن الميت يلقن التلقين الذي هو عند الناس: إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، وما دين فقل ديني الإسلام. كل هذا بدعة ولم يرد، ولا ينتفع الإنسان بهذا أصلا إذا لم يكن على هذا. ليس الإنسان في امتحان يحتاج إلى من يغششه، لا، إنما هذا يثبت الله عز وجل به من كان ثابتا على هذا في الدنيا. فمن لم يكن ثابتا على هذا في الدنيا فلا تنفعه هذه الأشياء. وأما بعد الدفن فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا بعد الإيه حال الزيارة. وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع، والبقيع هو مدفن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يدفنون في البقيع وهو قريب جدا من المسجد، والآن المسجد وصله بل ربما تجاوزه الآن. وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم. وثبت أيضا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء أحد قبل موته فصلى عليهم ودعا لهم. شهداء أحد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مدافنهم هناك، وقد دفنوا في أحد، ومدافنهم يعني موجودة الآن، وإن كان ذهب يعني معالمها، ولكنهم يحيطونها بسور، وهذه كان هي كانت في الأصل حول يعني جبل الرماه وكذا، ولكن حصل يعني سيل وكذا فأخرج الموتى فجعلوها في مكان ثم صوروا عليها سورة الآن في عصر الحديث يعني. فيسن لمن ذهب إلى المدينة أن يأتي أيضا قبور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل موته قد أتاهم وصلى عليهم صلاته على الميت. ولهذا اختلف العلماء في معنى ذلك، هل صلى عليهم صلاة الجنازة بتكبيرات أربع، أو صلى عليهم صلاة على الميت يعني دعا لهم دعاءه على الميت، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وهذا الأقرب. فهذان أمران مشروعان، السلام على الميت والدعاء له. وقد نعم
ودع
فين
يعني
فصلى
عليه ودع له
ايه هو بيحكي هذا تأكيد يعني صلى عليهم دعا لهم صلى عليهم دعا لهم ودعا لهم يعني ايه فصلى عليهم ودعا لهم والصلاة هي الدعاء يعني ليس هذا من لفظ الراوي الشيخ الإسلام بيحكي يعني بأن أنه ذهب إليهم وصلى عليهم ودعا لهم لكن الرواية صلى عليهم صلاة على الميت نعم فمن رأى أن الصلاة صلاة شرعية قال بها ومن رأى أن الصلاة بمعنى الدعاء قال به نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي على الميت إذا فاته الصلاة على الميت صلى على القبر أما أنه كان يعيد الصلاة على أحد ما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه الدعاء والدعاء صلاة الجنازة أصلا هي دعاء فيكتفي الرجل بالدعاء لكن أنا الآن لو ذهبت كل شهرين ثلاثة أصلي على القبر وقد صلي على هذا الميت من قبل الذي يظهر أن هذا خلاف السنة لكن لو كان القبر لو كان الميت موضوعا وأنا كررت الصلاة عليه كان مثلا يدخل واحد يصلي على الميت هو موضوع ويدخل ثاني يصلي على الميت فأنا لو أعدت الصلاة على الميت هذه لا بأس بها لكن أن يأتي الإنسان القبر ثم يصلي عليه مرة ومرة ومرة هذا ليس من سنة النبي وأما الشهداء أحد هنا فالذي يترجح أنه الدعاء لهم وليس الصلاة عليهم الصلاة الشرعية نعم ولم تصلي عليها تصلي لو شئت أن تصلي صلي لكن هذه عن الاستحباب وليس على الوجوب ونحن صلينا مع مشايخنا على القبر لأن هناك مثلا لا يتسنى لكل واحد أن هو يصلي على الميت في المسجد فكنا نذهب إلى ذهبنا إلى المقبرة يصلون عليها جماعات كثيرة جدا يعني اثنين ثلاثة وبعدين اثنين ثلاثة وهكذا مرات ولا ينكر ذلك المشايخ نفسهم يصلون بل رأيت بعض المشايخ يعني الكبار يصلي على عديد من الجنازات لأنه مثلا ممكن يكون ميت خمسة ستة سبعة فحينما يذهبون إلى هذا قد يكون هو رايح مع ميت واحد صلى عليه في المسجد فيذهب يصلي على هذا وينتقل يصلي على هذا وينتقل يصلي على هذا وهكذا فهذه لا إشكال في ذلك فهذان أمران مشروعان طبعا ده إذا صلى عليه أما إذا لم يصلى عليه واجب على من علم أن يصلي عليه بقى إذا لم يصلى عليه كالنجاشي مثلا لم يصلى عليه هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب صلاة الغائب على من علم أنه لم يصلى عليه فإذا علمت أنه لم يصلى عليه ولو من عشر سنوات ولو من عشر سنين فإنني أصلي عليه الآن يعني لو أنا مثلا جهلت في العهد الماضي كان الناس يعتبرون أن الموتى الأطفال لا يصلى عليهم فكان الواحد إذا مات له طفل صغير شهر اثنين يلفه وبعدين يحطه ولا تغسيل ولا شيء ويضعه في مقبرة والآن أنا علمت السنة أعمل إيه أو أصلي على الموتى هؤلاء أصلي عليهم صلاة الغائب لأنه ما أصلي عليهم صلاة الغائب طب إذا جئت القبر صلاة الغائب لا يلزم أن تذهب إلى القبر صلاة الغائب صلي في بيتك لكن استحضر نية الصلاة على أولادي مثلا الذين ماتوا في الصغر أو كذا نعم أنا وما أنا بقول لي من ساعتها دلوقتي ليه تغسيله ليه خلاص تغسيل ما عادش ينفع تغسيله صلي خلاص على القبر أو إذا جهلت القبر صلي عليها صلاة الغائب فهذان أمران مشروعان السلام على الميت الدعاء له وقد قال ابن عبد البر رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فدل هذا على أن السلام على القبر هذا لا إشكال فيه وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى يرد عليه السلام يبقى دل هذا على ان هذا ليس ايه خاصا برسول الله، فهذا يكون في رسول الله وفي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينقطع، نعم ما ينقطع. وفيه ايضا انه قال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يبقى الصحابة يعلمون أن النبي سيموت كما يموت البشر، ولهذا قال طيب كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. هذه من خاصة من خصائص الأنبياء، من خصائص الأنبياء، فهم يحيون في قبورهم أكمل الحياة، لكن ليست حياتهم في القبر كحياتهم في الدنيا وتجري عليهم أحكام الدنيا، لا. ولهذا الصحابة اختاروا خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي عندهم، لو كان النبي حيا ما خلفه أحد بعده. وأيضا كما قال عمر كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقين. فدل هذا أنه إيه؟ أن النبي مات والصحابة يعلمون ذلك، ولهذا قال يا رسول الله وقد أرمت. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه يأتي لبعض الناس أو كذا، فهذا قول باطل، أو يظهر لبعض الناس، هذا قول باطل، والذي يظهر لهم هو إبليس من أجل أن يفتنهم في دينهم. طيب حياة الأنبياء في القبور هل هي خاصة بالأنبياء أم هي لكل أحد بالنسبة للحياة؟ ها، هي لكل أحد، يعني كل أحد له حياته في قبره، لكنها أكمل ما تكون للأنبياء. لكن الأنبياء من خصائصهم أن الأرض لا تأكل إيه أجسادهم، بينما غيرهم تأكل الأرض أجسادهم. وأما الدعاء حين الزيارة فمن جنس الدعاء في صلاة الجنازة، كل ذلك حق للميت وعمل صالح من الحي. يا سلام، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وسؤال الله له الوسيلة، مش سؤال الله به، سؤال الله له، ليس سؤال الله به، لأن هذا توسل وهذا غير جائز، إنما سؤال الله له الوسيلة. والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمغفرة وغيرها، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة مرة صلى الله عز وجل عليه عشرا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. يبقى نحن ندعو يا أخواني للنبي ولا نطلب الدعاء من النبي؟ نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن طلب الدعاء من الميت ممنوع، لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة. معنى ذلك أنا ما عليه الصوفية من دين وما عليه الغلاة من هؤلاء من دين لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله نبي ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة. وثبت في الصحيح عن أبي الدرداء، ولهذا ما في شيء عندهم اسمه دين اسمه دليل. إياك أن تسأل، من اعترض انترض، اوعى تسأل، اوعى تقول له صوفي ما الدليل، ما الدليل. ولهذا هم الذين قعدوا قاعدة كن بين يدي الشيخ كما ايه كالميت بين يدي المغسل. هل الميت له اختيار؟ الماء بارد، الماء حار، شوية كذا؟ ابدا ليس له خيار. كذلك الطالب يكون بين يدي الايه الشيخ يقول سمعنا واطعنا، كما لو كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا واطعنا. حتى النبي قد يراجع الصحابة للاستفهام، أما هذا قد يراجع أبدا. وثبت بالصحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. فأما ما يسميه كثير من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله وعبادة غيره، مثل السجود لبعض المقابر التي يقال إنها من قبور الأنبياء والصالحين وأهل البيت وغيرهم، ويسمونها المشاهد اللي يقبأ قبور الأولياء زي الحسين وزينب، أو الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبا من قبره أو بعيدا عنه، مثل ما يفعل كثير من شوف يقول مسألته ومسألته قريبا من قبره أو إيه أو بعيدا عنه، مثل ما يفعل كثير من الناس. فهذا كله من أعظم المحرمات بإجماع المسلمين ومن جنس الإشراك بالله تعالى. فيش حد يجي جنب الميت ويقول افعل لي كذا ولك هذا ما يكون فيه ما في مسألة سماع الموتى عند العلماء، لا، سماع الموتى مسألة وسؤال الميت مسألة أخرى. انتبه انتبه، سماع الموتى مسألة، أنا عندهم بأتكلم، أنا عندهم بأسلم، هل يسمعوني أم لا؟ سماع الموتى شيء، وسؤال الموتى شيء آخر. سؤال الموتى شرك، هل الموتى يسمعون ولا يسمعون؟ مسألة الخلافية ليست من مسائل الاعتقاد، هي من مسائل عملية. هل الموتى يسمعون ولا يسمعون؟ لا يسمعون، لقول تعالى وما أنت من مسمع من في القبور، لا 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 يسمعون، لأن النبي خاطب من مات من قتل يوم أحد، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجمع بين ذلك وهو القول بأنهم يسمعون ولكن السماع الخاص. فالأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد الدليل به أنهم يسمعون فيه فيسمعون، زي السلام أو كذا. دي مسألة إيه؟ هذه مسألة عملية. أما سؤال الميت كيف يقال هذا من جنس سماع الميت؟ والله يا إخواني عجيب، أمر عجيب أن تسأل الميت يكون الحكم فيه حكم سماع الميت؟ لا، سؤال الميت شرك، سواء سألته نفسه أو سألته أن يرفع سؤالك إلى الله، كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة، كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولو سألته أن يسأل الله لك، لأنك بذلك زعمت أن له سمعا محيطا، يقول لك لا أصلا بجواره، بجواره وسمعني بجواره. طيب هو في طبقات التراب؟ لا لا، ده مش في طبقات التراب، ده احنا عندنا بندفن فوق الأرض، يعني انت بقى محتاج تحط تحرزات بقى إذا كان جبنا القبر، وإذا كان فوق الأرض طيب ويا رايك فوق الأرض مش هيسمعك؟ لا أصلا كنت بعلي صوتي، ما جايز ما سمعكش أصل إيه هذا الكلام. المهم أن تتعلق قلبك بصاحب القبر، دي واحدة. الأمر الثاني أنك زعمت أنك أعطيت الشفاعة وهي ليست لأحد إلا بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى. الأمر الثالث أنك زعمت أن له جاها عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك جزمت أنه يشفع لك. الأمر الخامس، ما الفرق بين شفاعة هذا وشفاعة المشركين؟ وإن اختلف مرة بالدعاء بدعائهم ومرة طلب الدعاء منهم أن يدعو لك، المهم الحصول نفع شفاعة، فأنت أخذت دعاء هذا الرجل وضممته إلى دعائك فهي الشفاعة، أن تشفع دعاءك أنت. فهذا كله من الشرك بالله، ولهذا لا يكون أحد عند هذه المقبرة يسأل هذا السؤال إلا وقد تعلق قلبه بالميت تعلقا شركيا. وبعدين هل كان يقال كده؟ هل كان يقال تعالى أنت تسأل الميت ولا تسأله أن يسأل لك الله؟ ما كان يحصل التفريق بين هذا وذاك، ولهذا ما في دليل على هذا إلا عبارة الشيخ الإسلام قالوا فيها قال فيها بأنها بدعة، ومعلوم أن القول بالبدعة هذا القول أعم من أن يكون إيه؟ من أن يكون شركا أصغر. فالبدعة الشرك الأكبر بدعة، والإلحاد بدعة في دين الله عز وجل، وتعطيل الأسماء وصفات بدعة، وهو من جنس الإشراك بالله تعالى. فإن المسلمين متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدا ويتوكل عليه ويرغب إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكربات وإعطاء الطلبات. لا يجوز لأحد أن يدعو أحدا ويتوكل عليه ويرغب إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكربات وإعطاء الطلبات إلا الله وحده لا شريك له، ولا يسجد لغير الله لا لحي ولا لميت. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. يبقى النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة من باب النهي الايه؟ نهي الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فإن الصلاة في هذه المساجد تفضي إلى الشرك، فيتعلق القلب بذلك، يتعلق القلب بذلك. يعني أنت رايح جاي داخل المسجد وطالع طالع داخل وتمر على الايه؟ على القبر، فلا بد ان يتعلق قلبك بذلك. ثم ان هذا المكان، هذا المكان يعبد فيه غير الله، وان لم تعبد انت غير الله، والواجب عليك الانكار او الزوال، اما تنكر هنا، والانكار يكون بازاله هذا. فان لم تقوى انت على الازاله فزل انت ولا تصلي. ولهذا النبي قال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. ولهذا العلماء قاطبة متفقون أنها لا تتخذ مساجد، وإنما اختلفوا فيما لو صلى لله في هذا المسجد ولم يذهب إلى القبر ولم يتعلق بالقبر وصلى لله، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ إنما العلماء كلهم متفقون أن هذه المساجد لا تقصد ولا يأتيها أحد، لكن لو صلى في هذه المساجد هل تبطل الصلاة أم لا؟ على قولين أصحهما أنها تبطل، لأن النهي يقتضي الفساد. وإذا بطلت صلاة الفريضة في القبور والنافلة إلا صلاة الجنازة، بطلت في القبور مع أن القلوب قد لا تتعلق بها، فكيف في مكان فيه قبر يتعلق به القلب؟ فليست المقابر محلا للصلاة أبدا. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تتخذوا بيوتكم إلا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها، دليل على أن المقابر لا يصلى. يبقى ليس المحل محل صلاة، فكيف تصحي الصلاة؟ يا من تصحي، هات الدليل بقى. النبي يقول: ألا إني أنهاكم. النبي يقول: فلا تتخذوا القبور مساجد. النبي يقول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في المقابر عموما، وإن لم تتخذ وإن لم يتعلق القلب بالقبر، فكيف بالمكان الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى؟ فكل هذا يقتضي الفساد والبطلان، وهذا هو الأصل في النهي إلا للقرينة. أين هي؟ يلا هات، هات يلا قرينة تقول بصحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هات يلا. أما بقى هل هناك فرق بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو يكون القبر في المؤخرة أو بالجنب أو كذا، فهذا أيضا تفصيل لا أعلم عليه دليلا. ليه؟ ليه يا اخواني؟ لان اتخاذ القبور على اتخاذ المساجد على القبور اعم من البناء اصلا. يعني انا لو بدون مسجد وساقرا القران واتعبد عند القبر، سواء بقى امامي خلفي ورائي بجواري، فهذا من اتخاذه مسجدا. كيف بالبناء الذي يعم المكان؟ أن يكون القبر مكان العمود الثاني في مؤخرة المسجد أو العمود الأول في مقدمة المسجد، ما هو؟ ما الفارق؟ وليس عندهم دليل إلا ما جاء عند مسلم حديث أبي مرثد الغنوي لما قال لا تصلوا، قال النبي لا تصلوا إلى القبور. نعم، إن النهي عن صورة لا يعني جواز غيره، جواز غيره أبدا. لما قل لا تقتل محمدا يعني اقتل عليا، إياك أن تأكل الربا يعني إذني، لا تدخل بنكا ولا تفتح بوابته يعني لو جيت من الباب الخلفي ولا من الشباك يبقى جائز. فلا تصلوا إلى القبور، أن هذا الغالب، الإنسان إذا صلى القبر صلي إليه. لكن تجمع الأحاديث كلها فلا دليل قط على صحة الصلاة في هذه المساجد التي فيها قبور. نعم، لكن من كان جاهلا بهذه المسألة وتاب إلى الله فليؤمر بقضاء صلاته إذا كان جاهلا أو قلد عالما في ذلك. فالمسألة ليست سهلة. تخيلوا يا أخواني، ما الظن بابن باز لو كان مسجد فيه قبر أيصلي فيه؟ طيب ما الظن بابن عبد الوهاب؟ طيب ما الظن بأحمد؟ طيب ما الظن بأبي بكر؟ طيب ما الظن برسول الله؟ ده كان يذبح فورا، يذبح القبر فورا وينقل. لا يمكن، ودي تكون أخطر قضية، أخطر قضية. نعم، يعني أدخل القبر مع المسجد داخل سور. أما عن صحة الصلاة تصح، طالما أنه ليس داخل المسجد تصح، لكن هذا ينصح الحقوق قبل ما يدفن، هذا ينصح، ينصح يقال هذا خلاف السنة وهذا كذا، وده قد يفضل الشرك، وقد يأتي يوم من الأيام الناس تقول كان هنا سيدهم أبو سريع وكذا ويعبدون من دون الله. إلحق إلحق حتى لا تعبد يوما ما، فلتكرسوا جهودكم في هذا. أول ما تروح خذ الإخوة وروح له وبكرة. نعم، دي مهمة جدا. أما لو حصل فالصلاة صحيحة لأن المسجد نفسه ليس فيه ذلك. نعم نعم، المهم أيا كان الوصف القبر داخل المسجد خلاص، بس خلاص. نعم، حتى لو سم باسمه، لا لا، حتى لو سم باسمه يعني مسجد مثلا الحاج محمد، الحاج محمد ده مدفون بره المسجد، لا الاسم ماله داخل. طبعا ده احنا بنتكلم كل ده عن صحة الصلاة، اما انا مش لن اذهب اليه حتى لا يقتدى به، لكن احنا بنتكلم عن صحة الصلاة. ليه؟ لان مكان الصلاة ليس فيه القبر، فانا لست متخذا القبر مسجدا. نعم، فين عنده؟ فين عنده؟ شوف، يبقى انت مش عنده، يبقى مش عنده بينه وبين الصور، يبقى مش عنده. انا بيتي الان جنب المقابر، واحد جيه بينه في قطعه ارضيه مقابر ومتصقه بالبيت، لا اصلي في البيت ولا اصلي؟ اصلي. المسجد الجدر هذه تمام، فين على القبر؟ داخل المسجد ولا خارج؟ خارج. ولا في الشارع زي القبر. احنا الان المسجد هذا، فالمنطقه اللي قدامنا دي منطقه مقابر، جاء واحد هدم بيته وبنى قبرين، نقول بقى نغلق الباب من هنا ونخلي الباب من هنا؟ نعم. المهم انك تعلم الحكم، اذا كان القبر داخل المسجد فهذا لا يجوز. لكن أنت تذهب ولا ما تذهب ابتعد، لكن هنتكلم عن صحة الصلاة، لأن صحة وبطلانها، بطلان الصلاة لا يكون إلا بدليل. أنا ما عندي دليل، هتقول لي دليل القبر، أقول لك القبر خارج المسجد، ما الدليل؟ إنما أنا أبطل نعم بالدليل اللي معي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. فالخروج على هذه الصورة، لكن مثلا أنا مش هروح، أنا هنصح الناس، أنا هقول للناس لا تبنوا المسجد قريبا من القبور، أنا أقول كذا، كل ده ماشي معاكم واخد بالك، لكن احنا نتكلم عن صحة كتحقيق علمي لصحة الصلاة وعدمها. فصحة الصلاة وعدمها يبقى يبنى على هذا الأمر، لكن احنا هنقول لا، ما لا نذهب إلى هناك، مش هنعمل دروسنا هناك، احنا هنعمل كذا حتى لو اقتدى به، كل هذا ما في إشكال. نعم. لا لا، يقال بالتحريم سد للذريعة لو القبر فين؟ في المسجد. نقول أصلا هو نهي سد للذريعة، للذريعة إلى الشرك. نعم. ده أوضة داخلية. لا لا لا، دي في المسجد. آه. لا ده مش داخل المسجد. آه نعم. حتى ولو كانوا مسجد الولي الفلاني. أي طالما إن الضريح بره. يعني عندنا اسمه دياب مثلا معمول في ريحه بعيد والمسجد هذا بس مسمى بايه؟ باسمه، فيبقى هنا الصلاه صحيح. لكن على من ذهب الى دياب في عقر داره، هذا الذي فيه الايه؟ الحكم. اذا ذهب الى دياب في عقر داره هذا عليه الحكم. نعم. طيب، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن نهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وذكرت حسنها وتصويرها فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يا سبحان الله. محمد بن عبد الوهاب قال هنا إيه؟ هؤلاء جمعوا بين إيه؟ بين فتنة إيه؟ في هذا الحديث: إن أولئك إذا مات فيهم رجل صالح وبنى على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور، فأولئك جمع بين فتنة والقبر. نعم. في مسجد الإمام وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم ساعتهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يعني دول من شرار الناس يا أخوان، سبحان الله العظيم. ومع ذلك انظر، مسألة سهلة في الأمة. ليه سهلة؟ لماذا سهلة؟ لأنه قل الإنكار لها. بل كما سمعتم الرجل يقول زي أخ هيقول يتكلم في الشرك وكذا، ده كمان ده الكلام في الشرك، مش مثلا أخ بينهى عن الصلاة في المسجد فيه قبور. أما مسألة بقى لو تكلم أخ خطبة كاملة في المسجد التي فيها قبور، ماذا سيكون حكمه عنده؟ للأسف الشديد ولا أحد يعلق على من يصلي في القبر أو في المسجد الذي فيه قبر، ولا هذه المسألة يعني تتخذ إيه حيزا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وصححه الترمذي أو حسنه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد ويسرج عليها سروجا كالشمع والقناديل ونحو ذلك، مثل ما يفعله كثير من الناس، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم فلم يتنازعوا، فإن ذلك غير مشروع بل ينهى عنه. حتى قال العلماء: من نذر لنبي أو غير نبي شمعا أو زيتا أو نحو ذلك، يعني يجعل عند قبره ليوقد به، فإنه نذر معصية، لا يجوز الوفاء، يعني أنا ناذر شمع لقبر فلان، لكن منهم من يجعل عليه كفارة يمين، ومنهم من يقول لا شيء، وإذا صرف ذلك إلى مسجد يعبد الله فيه وحده لا شريك له، أو صرفه لفقراء المسلمين الذين يستعينون به على عبادة الله كان حسنا. طبعا الشمع الآن يحل محله الإضاءات بقى والكهرباء، يعني واحد مثلا نظر أن يتحمل كهرباء المسجد أو يجدد الكهرباء أو كذا، فهذا نظر طاعة في مسجد يعبد الله عز وجل فيه وحده. أما في أماكن المعاصي أو عند هذه القبور فليس كذلك. طيب هل يلحق بالسرج إنارة المقابر كما هي الآن؟ الناس اليوم يضعون أعمدة كهرباء وينيرون الأماكن، هل يا ترى هذا من اتخاذها أيضا سرج، أم أن الناس لا يلتفتون إلى ذلك؟ يعني ليس تعظيم قبر معين، انما ده للايه؟ طيب هو الان ما يبقى النور شغال كل يوم هذا الحاجه، هذا يمنع طبعا، هذا يمنع، يمنع الاناره باي صوره من الصور، اللهم الا وقت الدفن. وقت الدفن لو حمل الناس معهم الكشافات للإنارة أو كشافات سيارة أو كذا فهذا لا بأس به، أما جعل نور ثابت على هذه المقابر فهذا من اتخاذها إيه؟ من اتخاذها، من اتخاذ السرج عليها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فلا يطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. وأما اعتقاد بعض الجهال، اعتقاد بعض الجهال أن حاجته قضيت بسبب هذه النظور فهذا جهل وضلال، فإذا نظر الطاعة فإن نظر الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يفيد في قضاء الحوائج ولا يستحب ليكره، فكيف نظر المعصية؟ سبحان الله، شوف الرد الجميل، يقول من زعم من بعض الجهال أنه إنما قضيت حاجته لما نظر المعصية، يقول يرد عليه بأن نذر الطاعة لا تقضى به الحاجة، فكيف بنذر المعصية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا يرد من قضاء إليه شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان هذا في نذر الطاعة فكيف في نذر المعصية؟ وقد ثبت، ولهذا يا إخواني فرقوا بين الوفاء بنذر الطاعة وهو الذي نص عليه النبي، وعقد نذر الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ولكن أوجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة. ولهذا الله يمدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما، يبقى المدح هنا لمن يفي بالنذر، أما في أصله أن يبدأ به فإن الإنسان ما يبدأ به. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخيل، وقال إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطي على النذر ما لم يعطه على، أو فيعطى النذر ما لم يعطى على غيره، إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطى على النذر ما لم يعطه على غيره، يعني يفسره الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا، لكن إذا كان المنظور طاعة الله تعالى مثل الصلاة المشروعة والصوم المشروع والحج المشروع والصدقات المشروعة نحو ذلك فهذا يجب أن يوفى وإن كان عقده مكروها، وقيل حرام، وقيل يكون عقده حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأما إذا كان المنذور ليس طاعة الله فلا يجب الوفاء به، بل عليه كفارة يمين لتركه عند طائفة من أهل العلم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. وفي السنن عنه أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما إذا كان المنظور معصية ليه يا أخواني كفارة يمين؟ لأن النذر يشبه اليمين في الإلزام، واليمين أيضا يشبه النذر أحيانا في الإلزام، ولهذا الذي يقول علي الطلاق وكذا، علي الطلاق يعني ويحلف به، فعليه كفارة يمين. فيقول قائل هذا يعني حلف بغير الله فكيف يترتب عليه؟ نقول ليس هذا حلف، هو المعنى إلزام، يعني يلزمني الطلاق كذا، وكان يقول هذا، لكن خرجت مخرج الايه، خرجت مخرج اليمين، لهذا تكون فيه الكفارة كالنذر. وأما إذا كان والبعض يقول لا كفارة فيه، لأن هذا حلف، والحلف بغير الله لا نذر لا كفارة فيه. وأما إذا كان المنظور معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان كالنذر للأصنام التي كانت تعبد العرب، شوف خلي بالك، شوف عبارة شيخ الإسلام بيقول إيه، وأما إذا كان المنظور معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان، بس امسك، النذر معصية وليس شركا من كلام شيخ الإسلام، زي البدعة بالضبط، صح؟ يقول وأما إذا كان المنظور معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان، يبقى بس شيخ الإسلام يرى النذر معصية. هل نقول بهذا؟ نقول المعصية أعم، فالشرك معصية والزنا معصية. ولهذا يا أخواني نحن نحتاج يعني عمرا طويلا لنعرف عبارات العلماء، وإنما نعرض عبارات العلماء على الأدلة، ونعرض عبارات العلماء على منهج شيخ يرى أن النذر ده معصية ليس شركا، لا، يبقى أنا أوجه كلامه على أن المعصية أعم، لابد. وهنا نفسر أو فسر البعض عبارة النووي لما قال في شرح على مسلم إلا أن تروا كفرا من بواحا عندكم فيه من الله برهان، فقال النووي والمراد بالكفر المعاصي، قال لك بس يبقى المعاصي توجب الخروج. يا سلام، كلامه واضح زي الشمس، كلام واضح، نقوله فعلا كلام واضح جدا، بس كمل كده سطرين ثلاثة كده، كمل بس كمل. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. إما أن تقول الفسق والظلم ليس معصية لأنه بينقل إجماع في الخروج عليهم، في تحريم الخروج عليهم إن كانوا فسقة ظالمين، فكيف يقول قبلها بسطرين إن المراد بالكفر المعاصي يعني أخرجوا إذا رأيتم الكفر البواح الذي هو المعاصي، وهو ينقل إجماع بعد سطرين بأن المعاصي حرام أن تخرج على الإمام بها وإن كانوا فسقة ظالمين. لهذا نقول قبل السطرين دول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام، وبعد كلمة النووي المراد بالمعاصي إنما تكلم سطرين في أن هذا في الإنكار وليس في الخروج. فالمرتبة عند النووي مرتبتان، مرتبة إنكار وتكون بالمعاصي، ومرتبة خروج وتكون بالكفر. يبقى هذا هو منطوق كلام النووي رحمه الله، لكن من يفهمه؟ من ليس عنده شبهة. أما الذي عنده شبهة فإنه يلتقط أي شيء. فإن عبارة شيخ الإسلام وأما إذا كان المنظور معصية مثل أن ينذر لوثن من الأوثان كالنذر الأصنام التي كانت تعبدها العرب والبدور التي تعبدها الهند والبدود التي تعبدها الهند والزط يعني لعلهم قوم يعني والنذر لكنيسة أو بيعة أو النذر لقبر نبينا أو رجل صالح أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين، مع أنه ما قال هذا كله شرك أيضا، إنما برضه لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين، لكن بقى هو من الشرك ولا ليس من الشرك؟ يبقى نبين صورة الشرك وصورة المعصية. وإن كان في المنذور طاعة ومعصية إن تضمن المنذور طاعة ومعصية أمر بفعل الطاعة ونهي عن فعل المعصية، وإن كان الناذر يعتقد أنها طاعة حتى لو أنه نذر معصية يعتقده طاعة فإنه لا يجوز الوفاء به. يبقى عندنا النذر الآن صار على ثلاثة أقسام. القسم الأول نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به، واختلف العلماء في كفارته هل في كفارة يعني أم لا. القسم الثالث نذر تضمن طاعة ومعصية، فهذه وشوف شيخ الإسلام بينبه عليه بقى قيد جميل جدا في المعصية، إذا اعتقدها حتى الناذر طاعة فإن ذلك لا يشفع له بل لا يجوز أن يأتي به ولو اعتقده. كيف بقى إذا كان معتقدا إياها معصيتان؟ كيف ذلك؟ واستدل على ذلك بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يبقى نذر أربعة أشياء، لا يقعد أن يقوم في الشمس فلا يقعد، لا يستظل الاثنين، لا يتكلم ثلاثة، ويصوم. طبعا هو يعتقد أن كل هذا إيه طاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهكذا يبقى فيما يتعلق بالصوم قال فليتم صومه. ليه؟ لأنه نذر طاعة. وفيما عدا ذلك قال لا يفعل هذا. وهكذا مع أن ده طبعا ده في المباح كمان، يعني أننا مثلا لا أتكلم لا أستظل، ممكن أقف في الشمس بدون ظل، ممكن أنا أجلس وقت لا أتكلم، لكن لما تعبد بهذا المباح صار ممنوعا، لأن لا يجوز أن تعبد بالمباح، تعبد الواجب والمستحب. وهكذا حكم جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيروهم على الناس اللي بيسموها بقى البيعة المغلفة، يوفى منها ما كان طاعة الله عز وجل ولا يوفى منها بدين لم يشرعه الله. يجي يقول لي تفعلون قد بيع علي أنا كأمير جماعة، نقول هذه بدعة. يقول أصلا من باب التعاون على البر والتقوى وانت بتعاهدني نصلي الفجر، بتعاهدني تسمع كلامي، والله لا البيعة لا تكون إلى الأمير. أما أعاهدك وتعاهدني على طاعة وشيء مشروع فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. يلا هيا بنا نصلي الفجر سويا، هيا بنا نذهب إلى درس الثلاثاء، إلى درس الأربعاء، إلى درس الجمعة، إلى درس كذا، ما في إشكال. هيا بنا نذاكر سويا، هيا بنا أقرأ كتابا وتختبرني فيه وأقرأ كتابا وتقرأ كتابا واختبرك فيه، هذا كله تعاون على البر والتقوى. ما لهذا وما للبيعة؟ البيعة يعني تبايع على السمع والطاعة، هذا لولي الأمر فقط. يقول لك ما انا عندي امر السفر، بس ما فيش فيها بيعه، احنا بنبيع في امر السفر، احنا بنسمع ونطيع في الطاعه لامير السفر. واذا ثبت بالنص ولا يجوز ان تقيس على ما لم يثبت في نص بما ثبت به النص. الامر الثاني امراه طارئه وانت مأزل فيها اصلا مأبد فيها. الامر الثالث هذه إمرة سنة وإمرتك إمرة بدعة. الأمر الرابع ليه شرعت في السفر؟ لأن السفر مظنة البعد عن أمر الإمام العام، ولهذا ليست هناك إمرة في الحاضر إنما الإمرة في السفر. ليه؟ ابتعدت أنا عن السلطان في البرية، وقد يطول السفر ونتنازع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا بالشيء الطارئ. فإذا كنتم ثلاثة في سفر فأميروا إيه أحدكم، لكن بعد ذلك نسميه ده أمير؟ لا، إنما إمرة. ليه؟ لأنه ما نستطيع نرجع للسلطان إذا تنازعنا أو حصل شيء، يبقى هذا فليكن إمرة طارئة، بها نأكل نشرب نصلي ننزل الآن ولا نرحل نعرس هنا ولا كذا، أشياء طارئة. إنما أنت هؤلاء أصحاب البيعات إنما يقولونها حينما لا يعتقدون سلطان السلطان. يقول لك شغور الزمان عن الإيه؟ السلطان، السلطان ده غير موجود معنا ولو وجد حسا. زي أول أمس يقول عبد المنعم الشحات ما قال له بيسألوه ده ولي أمر مرسي ولي أمر، يقول لك ولي ليس ولي أمر بالمعنى الشرعي، إنما هو ولي أمر بالمعنى اللغوي، يعني بالنحو والصرف ولي أمر، إنما بالشرع مش ولي أمر. اسمعوا كلام جديد اهو يا اخواني، ولي الأمر على قسمين، ولي أمر على مذهب امرؤ القيس والنبيغة الذبياني، ولي أمر في النحو تلاقوه في كتب النحو بس في اللغة والنحو، هذا ولي أمر. ولي أمر في الشرع لا، هذا ليس ولي أمر شرعي، إنما ولي أمر إيه لغوي، يعني بالنحو ولي أمر، بالنص لا ليس ولي أمر. طب إحنا تبع مين بقى، تبع النحو ولا تبع النص؟ فهؤلاء سبحان الله يقولون كلاما من أغرب إيه ما يكون. ولم تقولوا طب ولي أمر يعني بتكفروا، لكن ما بكفروش عين ما بكفروش. طب ما هو متى لا يكون ولي أمر بالنسبة لي واخرج عليه؟ إذا كان كافرا كفرا بواح، إنما إذا عصى إذا كذا. طيب يقول لك ما هو لا يحكم بما أنزل الله، يعني عاصي، يقول لك لا ده كافر، يعني تقصد أن كل ما يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ آه، يبقى أنتم كفار لأنكم حكمتم وحكمتم الديمقراطية وفعلتم كل هذه الأشياء بغير ما أنزل الله، وأحزاب بغير ما أنزل الله، وليت مرة بغير ما أنزل الله. قال لك لا بس إحنا لا نستحيل هذا قصدنا. أيوة، قول له بقى أنت تستحل وقصدك ولا ما تستحلش، ولا أنت هتحل هذا لنفسك فقط فقط؟ ما هو أنت الآن حاكم بغير ما أنزل الله، وياك تقول إن ده ما أنزل الله، إن ده هو الذي أنزله الله، إنما أنت تفعل كل هذه الأحزاب وغير ذلك بغير ما أنزل الله، هتقول آه، هيقول نعم، أيوة نعم، نريد أن أنت كافر لكن حكم لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. يقول لا بس أنا لا أعتقد هذا، وإنما هذا ولا أستحله، إنما كذا وكذا. إذن والآخر إنما يفعل ذلك، هل هو بقى مستحل أم لا؟ فلا بد من إقامة الحجة عليه. دي واحد. اثنين، لو كنا نأخذ بالقرائن فكفركم أقرب إليكم من شراك النعل. ليه؟ واحد، لأنك العالم ولا يجوز هذا أن تفعل ذلك، أنت العالم، ولهذا أقل أحوالكم أنكم كفار نوع، يعني أنت كافر نوع. إيه اللي يفرق بين كفر النوع وكفر العين عندكم؟ استحلال وعدمه، إنما الفعل كفر. يبقى أنتم الآن كفار نوعا، ده مع الرأفة، هذا مع الإيه؟ مع الرأفة. أما كفار عينا فعلى قواعدكم تتطابق 100%. ليه؟ لأنكم نسبتم هذا الدستور إلى السنة والشرع، قلتم هذا يوافق الشريعة، هذا يوافق الشريعة. إنما الأوائل الذين حكموا ما لهم علاقة بالشريعة أصلا، لا قالوا يوافق ولا يخالف، ناس بيحكموا بأحكامه خلاص. أما أنتم قلتم، وهذه صورة التبديل، ولهذا مصيبتكم من العيار الثقيل. صحيح، وإن كان متوليا من نفس الفحوى. طب ولماذا هم يبيعون وساروا وتعاونوا مع وضع حاكم اللغوي ليس شرعيا؟ يبقى ده تعاون على الايه؟ على الإثم والعدوان. هذا تعاون على الإثم، انت غلب بعيد عنكم ماشي، لكن هذا يبقى تعاون على الإثم والعدوان. لماذا تبيعون وتعاون مع وانتم كذلك؟ لهذا التناقضات كثيرة جدا. قال وهكذا حكم جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم على الناس، يوفى منها ما كان طاعة لله، ولا يوفى منها بدين لم يشرعه الله. وكذلك لا يشرع بإجماع المسلمين أن يبني مسجدا على أن يبني مسجدا على قبر الشخص يعني من القبور، بل هذا ينهى عنه باتفاق المسلمين ومحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من يفعل ذلك. وكذلك المساجد المبنية على القبور يشرع باتفاق المسلمين إزالتها، ويجب ذلك. يا سبحان الله، فإذا كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغي أن يساوى المسجد قبل القبر، فينبغي أن يساوى القبر ويزال أثره أو يعاد المسجد إلى ما كان. وإن كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد ويزال كما هدم مسجد الضرار الذي قال الله تعالى فيه شوف مسجد الضرار، يعني هذا يقيسون بمسجد الضرار. بل ابن القيم رحمه الله تعالى يبين في إغاثة الأهفال أنه أشد من مسجد الضرار، أشد من مسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بهدم مثل ذلك، كما روى حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له مات فاشترى غلام له جصا وأجرا ليبني على القبر، فقال له زيد حفرت وكفرت، حفرت وكفرت، أتريد أن تبني على قبر ابن مسجدا؟ ونهاه عن ذلك. شوف الصحابة يعني أن هذا يفضل الكفر، ابن مسجد روح راح تبني على الموتى ماذا يستفيدون، ابن مسجدا. ولهذا لما فتح المسلمون تستر التي يسمونها العجم شطر وجدوا عندها قبرا عظيما قالوا إنه قبر دانيال، ووجدوا عنده مصحفا قال أبو العالية أنا قرأت ذلك المصحف فإذا فيه أخباركم وسياركم ولحون كلامكم وشموا من القبر رائحة طيبة، ووجدوا الميت بحاله لم يبلى، فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب. خلي بالك بقى، هذه هنا بقى تحصل فتنة، وجدوا مصحف، وجدوا فيه الأخبار، وجدوا فيه رائحة طيبة، فأمره لما وصل الأمر إلى عمر كتب أبو موسى رجع بقى إلى أمير المؤمنين عمر، فأمر أن يحفر بالنهار 19 قبرا، فإذا كان الليل دفنه في قبر من تلك القبور ليخفى أثره لئلا يفتتن به الناس فينزلون به ويصلون عنده ويتخذونه مسجدا. هذا هو التوحيد يا أخوان. ولهذا عمر رضي الله عنه أتى إلى شجر بيعة رضوان، بيعة رضوان، وقطعها. وأيضا عمر كان ينهى عن تتبع أثار الأنبياء في الأماكن التي صلى فيها النبي، كان ينهى عمر عن تعمد الصلاة في هذه الأماكن، كل ذلك حتى ينقطع الغلو في تلك الأثار. وقد اتفق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غير مشروعة، فلا تجب ولا تستحب، ولم يقل قط أحد من علماء المسلمين أن الصلاة عند قبر أو مسجد أو مشهد على قبر سواء كان قبر نبي أو غير نبي أن ذلك مستحب أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة في غيره، فمن اعتقد ذلك أو قاله أو عمل به فقد فارق إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين، زي صاحبكم اللي قال إيه بل أرى أن الصلاة في هذه المساجد مستحبة. تجدون في كتاب التبيان لعلي جمعة، علي جمعة هذا الكتاب الذي حوى فيه الضلالات والانحرافات، المفتي الأسبق، تجدون هذا عنده يقول بل أراها مستحبة. وشيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول إذا اعتقد وجوب ذلك أو استحبابه فمن اعتقد ذلك أو قاله أو عمل به فقد فارق إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين. وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة، فقال قيل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة، ولم يقل أحد منهم إنها مستحبة ولا واجبة، والذي عليها عليه جميع العلماء أنه منهي عنها نهي تحريم أو نهي تنزيه، وكثير منهم يقول إنها باطلة، كثير منهم يقول ذلك وهو الراجح، لكن هو بيحقق هنا مقاما معينا ألا هو يا أخوان مقام المنع من هذا، من بناء المساجد على القبور، المنع من الصلاة في هذا. ما في أحد قال لا واجب ولا مستحب. والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم إنها 3 أقبور فصاعدا، فلم يتنازعوا في أن المسجد المقبرة، وإن كان قد قال بعضهم إنها 3 أقبور فصاعدا، يعني إيه أنها 3 فصاعدا، يقول والمقبرة يقال وإن كان قد قال بعض منها ثلاثة أقبور فصاعدا فلم يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يبنى على قبر أو أكثر. شوف بقى الكلام الجميل، شوف ما في رسالة شيخ إسلام وإن بدت سهلة عندك إلا وتخرج منها بزبد زبد. ولهذا وانت مغمض اقرأ ورقة واحدة لشيخ الإسلام، ورقة هتجد فيها من الفوائد والدرر. يقول المقبرة بعض العلماء قال تقال مقبرة إذا كان فيها ثلاثة فصعيدا، لأن هذا أقل الجمع، لكن دي مسألة، ومسألة بناء المسجد على القبر مسألة أخرى، فلم يشترط حينئذ ما يشترط في حد المقبرة كالذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما كانوا يبنون المسجد على قبر واحد، يا سلام، قبر نبي أو رجل صالح. وإن كان بعض من نهى عن الصلاة في المقبرة علله بالنجاسة، فإنه لا يعلل الصلاة في المسجد المبنى على قبر بالنجاسة، بل قد نص هؤلاء الشافعي وغيره على أن العلة هنا خشية الافتتان بالقبر الذي يسوي الشرك. خلي بالك دي تاني مسألة أخرى أبو سليمان، انتبه، هذه مسألة أخرى، ألا وهي إيه؟ في المقبرة علل بعض العلماء أن النهي عن الصلاة فيها لعلة النجاسة، ما ظنت أن تكون نجسة. يقول ولكن الذين عللوا هنا ما عللوا بالعلة نفسها في النهي عن الصلاة عند القبر الذي بني عليه مسجد، لأن العلة هنا هي نفي الافتتان به. يبقى عندنا المسجد الذي بني على القبر، تمام، الذين تنازعوا في حد المقبرة ما تنازعوا في أن هذا منهي عنه ولو كان قبرا واحدا، لأن النبي قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح الواحد بنوا على قبر مسجد. والذين عللوا بالنهي عن الصلاة في المقبرة أن ذلك لعلة النجاسة لم يعللوا بها في المسجد الذي فيه القبر، لأن العلة هنا خشية الافتتان من الشرك. خلي بالك هتسمع بعد الأذان، هتقول الكلام ده بعد الأذان، إيه الفرق؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين المقبرة والقبر الذي بني عليه مسجد؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
يا أبو سليمان
عرفت؟ يعني من العلماء من قال بأن حد المقبرة تسمى مقبرة، المقبرة المقبرة إذا كان فيها ثلاثة أقبر أو زيادة، بناء على أن أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. طيب لو أن المسجد بني على القبر، هل الذين عللوا هناك، لا الذين حددوا المقبرة بالثلاثة، هل حددوا أيضا النهي عن المسجد الذي يبنى عن صلاة المسجد الذي يبنى على القبر، هل حددوها بثلاثة أقبر أم يحصل هذا ولو بالقبر؟ يحصل هذا ولو بالقبر. دليل ذلك قال أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح، يبقى الواحد. الأمر الثاني الذين عللوا إيه في السماعة أفلا؟ الذين عللوا بالنهي، عللوا النهي عن الصلاة في المقبرة بالنجاسة، أي نفس العلة هنا أم لا؟ ها؟ عللوا نفس العلة؟ لم يعللوا نفس علة النجاسة، بل قالوا إيه؟ بل قالوا العلة هنا هي الافتتان، خشية الافتتان. ثم قال وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضا إنما هي مشابهة للمشركين، يعني الذين عللوا بالنجاسة ليس تعليلا صحيحا. قد يقال إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وما ينفصل منه ليس بالنجس. قال وأن ذلك، لكن العلة هي مشابهة المشركين، وأن ذلك قد يفضي إلى الشرك، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال إنه حينئذ يسجد لها الكفار، مع أن المصلي في هذا الوقت قد لا يقصد المشابهة. ولهذا في كتاب إقضاء الصراط المستقيم نبه شيخ الإسلام على قاعدة عظيمة جدا في المشابهة، ألا وهي قاعدة إيه؟ أنه لا يشترط قصد التشبه في ذلك، لا يشترط، وإنما ينعى مشابهة غير المسلمين ولو لم يقصد القائم بفعل المشابهة المشابهة. ولهذا لا يصلي المسلم حال طلوع الشمس وحال الغروب ولو كان لا يقصد مشابهة المشركين في هذا، حتى تنقطع مادة الايه؟ المشابهة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهى أن يكون في القبلة قبر. وفي صحيح البخاري عن أنس قال كنت أصلي وهناك قبر، فقال عمر روح هناك من وراء. وفي صحيح البخاري عن أنس قال كنت أصلي وهناك قبر، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه القبر، فظننته يقول القمر، وإذا هو يقول القبر أو كما قال. وإذا كان النبي، شوف هذه أمة عظيمة، ولهذا حفظ التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، حفظ التوحيد بفضل الله في هذه الأمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد العبد السجود له، فكيف بمن يسجد للقبر؟ يعني إذا نهي عن الصلاة عند القبر ولو لم يقصد المصلي القبر بصلاته أو السجود له، فكيف بمن يقصده؟ فإن هذا شرك. وقد روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنه لما قدم الشام وجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعظمائهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ثم قال يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا إليه؟ قال لا. قال فلا تسجد لي. فمعاذ كان يعلم أن السجود للقبور لا يجوز، معاذ كان يعلم ذلك، ولكنه ظن أن ذلك تحية، تحية، ولم يقصد طبعا المعنى الشركي، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه لا يجوز أن تشبه من يسجد لغير الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان قصدك هذا. فحسم النبي المادة، ولهذا لا يجوز السجود إيه؟ تحية. لعلني يا أخوان في بعض المواضع من قبل يعني فعل أرسله النبي بعد المراد يمن، هذا قبل رحلة هذا إلى الشام، هذا إلى الشام بعدما عاد للشام، ولعله سافر هناك إلى هناك ثم عاد فوجدهم يسجدون لأساقفتهم وعظمائهم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسجد لي، وهو يعلم أنه أن سجود القبر لا يجوز، بدليل أن النبي قال له يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي. فمعاذ ظن أن هذا الأمر غير الشرك، لأن سجود للنبي شرك، فظن معاذ رضي الله عنه أن ذلك ليس إيه، يعلم معاذ أنه ليس شركا وإنما سجد سجود تحية على طريقة المشابهة والمشاكلة للأساقفة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ذلك. ولهذا ليس معاذ مشركا رضي الله عنه، ليقول بني معاذ أشرك هذا والعياذ بالله أضل من حمار أهله. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى أن قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته أن هن ممسكات رحمته. وقال تعالى ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى على إبراهيم الخليل فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى الآيات إلى وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني إذن من الظلم الأكبر والأصغر، فالأكبر وهو الشرك وهذا مخرج من ملة الإسلام، والأصغر هو ظلم الإنسان لأخيه وظلمه لنفسه وهذا لا يخرج من ملة الإسلام، وهذا أيضا دليل على مذهب السنة والجماعة الذين يقولون بالظلم الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر، وأن ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يأتيك واحد يقول لك منين جبتم هذا التقسيم؟ من النصوص، من النصوص. كان يظن أن السجود الحي مشروع كما ذكر في قصة يوسف وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليه مسجدا، فبين النبي أنه في شريعتنا لا يصلح السجود لله، فلا يجوز أن يستدل واحد بالآية على إيه، مثل ما استدل الشعراوي لما قال لما سئل عن الذين يحاربون الصلاة عند المسجد في القبور قال يا سيد دول أغبية، قال دول أغبية دول ما يفهمون ما هو القبر، طبعا المذيع مش عارف يعني القبر، فقال ليس هو المكان الذي يدفن فيه الميت؟ قال نعم، أيوة نعم. قال طيب هل يصلي في هذا المكان؟ قال لا. قال طيب دول أغبية ما يفهمون، دول أغبية. وبعدين الله عز وجل يقول في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني وبقى أتى بالإيه؟ بالنص الإيه؟ المحكم في هذا. فدول أغبية ما يفهمون، لا يفهمون النص ولا يفهمون هذا. طيب وماذا نقول في قوله تبارك وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. بناء المسجد على ماذا؟ على القبر، مش الصلاة في القبر. ولقد كان الواحد يوضع في قبره الذي هو تحت الأرض ولا فوق الأرض. هم كانوا يظنون الظاهر أنهم يظنون أن القبر، أن الميت كان يدفن كعادتنا الآن. عندنا قبور الآن هي قصور، قصور وليست قبورا. فممكن سبع يدخل ويسكن هو وزوجته وعياله، فظن أن الصلاة منع عنه أن تصلي في القبر. طب في الصلاة في القبر كيف يتسنى لي أن أصلي في القبر وأنا والقبر مطوف في بطن الأرض، أو على القبر بقى، على القبر نفسه؟ طيب وماذا لو كانت إحدى قدمي على القبر والأخرى خارج القبر؟ هل ينهى عنه ولا لا؟ لابد يكون الواحد واقف برجليه الاثنين. هذا كلام سبحان الله العظيم. كما بين في الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكافي مسجدا من الذين نهانا رسولنا أن نتشبه بهم. وفي نقطة يا أخواني تحضرني الآن، وهي أنه هل أصلا كان هذا في شريعتهم؟ يعني إحنا ما نقول هذا لجوز في شريعتنا، لا يصلح السجود إليه. كما بين في الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على الكافي مسجدا من الذين نهانا رسولنا أن نتشبه به. هل أصلا العلة وإن إحنا نتشبه وقد كانت مشروع عندهم؟ لا، لم تكن مشروع، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. يبقى ملعونونهم على الفعل ولا لا؟ إذن لا، لم يكن هذا في شريعتهم، لم يكن هذا في شريعتهم، وإنما تعدوا. لهذا عائشة تقول يحذروا ما صنعوا، فولم يكن مشروعا عندهم. ثم نحن ننهى لأنه ليس في شريعتنا، وإنما ليس في شريعتنا ولا في شريعتهم. فالنهي عن التشبه بهم وقد تجاوزوا ذلك. وكذلك التمسح بالقبور كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم منهي عنه باتفاق المسلمين، أن تقبل المقصورة. حتى إنهم قالوا في من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستلم بيده ولا يقبل بفمه، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت. حتى إنهم قالوا في من زار قبر النبي إنه لا يستلم بيده ولا يقبل بفمه، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي هو الكعبة. ليه؟ لأن الكعبة بستلمها باليد فين؟ في الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني اللي هو الحجر، فأستلم باليد وأقبل الحجر، بخلاف الركن اليماني الأول فإنه لا يقبل. عند الركن اليماني الأول وعند الثاني، هذه هي الكعبة كده مثلا. هذه أربعة أركان، واحد اثنين أو هذه أحسن. مثلا هذه الكعبة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هنا الحجر، حجر الكعبة، وهذا ركن اليمان الأول، وهذا ركن الثاني هو الحجر الأسود. الركن اليمان الأول إنما يمس عند القدرة على ذلك، لو وصلت مسست وكبرت ولا أقبل، فإن لم أصل إليه لا أشير ولا أكبر. إذا لم أصل لا أشير ولا أكبر، لكن إن وصلت إليه مسحت عليه مع التكبير. طيب الثاني هذا اللي هو الأسود، فإنني أقبله مع التكبير، أو أمسه بشيء وأقبله مع التكبير، أو أشير إليه عند العجز عن وصول إليه مع التكبير. يبقى ما الفرق بين الركن الأول والركن الثاني؟ إن الأول ما في تقبيل أبدا، إنما الأسود في تقبيل. اثنين، أنه عند عدم الوصول إلى الأول لا أشير ولا أكبر، وهنا عند عدم الوصول أشير وأكبر. طبعا في سنة رابعة هنا وهي التقبيل مع السجود. ما معنى السجود؟ يعني أضع الجبهة عليه وأنا أقبله، وأنا أقبل أضع الجبهة، فهذا يسمى سجودا. طيب، وكذلك التمسح بالمقبور، وكذلك التمسح بالقبور. طيب ماشي. فإن الله شرع أن يستلم الحجر الأسود الذي بمنزلة يمينه في الأرض كأنه، هذا إذا صح الأثر، وأن يقبله أيضا حتى إنه يستحب، إذا لم يمكن تقبله أن يقبل اليد التي استلمته، حتى إنه يستحب استلامه بالمحجن والعصا كما فعل طبعا النبي ونحو ذلك إذا لم يمكن استلامه باليد. وكذلك الركن اليماني يستحب استلامه، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من أركان البيت الأربعة إلا الركنين اليمانيين، طبعا الثالث والرابع أبدا. ولهذا لما معاوية مس الثالث والرابع قال ابن عباس لما تفعل هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا يا ابن عباس، البيت كله ليس فيه شيء مهجور. فقال لا، لقد رأيت النبي لا يمس من الكعبة إلا الركنين، فأرجعه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما بني على قواعد إبراهيم. اليماني الأول والثاني دول بني على قواعد إيه؟ إبراهيم. وأما الركنان اللذان يليان الحجر، فإن طبعا تسمية العوام بأن هذا حجر إسماعيل لم يثبت، هذا اسمه حجر الكعبة، حجر الكعبة. لما قصرت النفقة بقريش حين بنت الكعبة قصرت النفقة، فلم يبنوا على كل المساحة، فأحاطوا على المساحة التي ليست إيه؟ لم يستطيعوا بنيانها، وبقيت هكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، ولهذا لا يستحب استلامهما عند الأئمة الأربعة وعامة العلماء، كما لا يستحب أن يستلم الرجل جوانب بيت الله. تروح هناك الكعبة أو تراها الآن في التلفزيون، الناس حريصون جدا على إنه إيه؟ يعني ما يصلي ولا شيء، إنما حريص إنه يقف عند الكعبة ويرفع يديه وكذا، وهذا لا يستحب إلا في موضع واحد هو الملتزم بين الركن والإيه؟ لما جاء عند بعض أصحاب السنن أن الصحابة كانوا يفعلون هذا. وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله فيه واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، لم يستلمه النبي ولم يقبله، ولا يشرع ذلك فيه بل ينهى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكر الله في القرآن لا يشرع أن يتمسح العبد به، فكيف سائر المقامات والمشاهد التي يقال إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ إذا كان مقام إبراهيم الذي أمر النبي أن يتخذه مصلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلا، وقال عمر يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلا، فإذا كان هذا في هذا المقام فكيف بغيره من المقامات؟ لا يقبل مقام إبراهيم ولا يمس ولا يلتفت إليه أبدا، إنما هو مقام يصلى خلفه وتستحب الصلاة. وحتى عند تقبيل الحجر فإن القلب لا يتعلق بالحجر إنما يتعلق بالاتباع، أنا إنما أقبله اتباعا لا اعتقادا. ولهذا قال عمر كما جاء في الصحيحين رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. وإذا كان قبر نبينا لا يشرع باتفاق المسلمين بأن يقبل أو يتمسح به، فكيف بقبر غيره؟ وفي سنة أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا القبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وقال أيضا صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. شوف يا أخواني حرص الصحابة على التوحيد مع أنهم عايشوا النبي، وفي كل جزء وجد هدي لرسول، يعني هنا جلس النبي، هنا وقف النبي، هنا أكل النبي، هنا شرب النبي، هنا نام النبي، ومع ذلك لا نعلم شيئا من هذا، لا نعلم شيئا من هذا. شوف أنت اليوم الناس بتغلو في أشخاص ربما من الفساق والمجرمين، كيف لو كان بقى النبي؟ ولهذا الله اختار واصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الأمة، أبطال أسود، خصوصا التوحيد، خصوصا التوحيد. ولهذا من أبرز، وأسأل الله أن يتم عليهم هذه النعمة، أن يثبتهم على هذه النعمة والمنة دائما أبدا، الحكومة السعودية حينما توظف الحقيقة رجالا يمنعون أدنى تعلق بهذا. تروح عند الشهداء أحد الآن عند المقبرة، طبعا المصريين ما بيصدقوا يروح هناك، والعرب وكذا، وأما حاجة شهداء أحد ونساء ورجال وغير ذلك، ويقولون بقى ويجعلونها مزارا غير شرعي. والله يا أخواني تجد هناك الدعاء يقفون، لا يجوز هذا يا أخي، هذا من الشرك يا أخي، لا يجوز، ويسجلون مادة على يعني شريط يتكرر خصوصا في أيام المواسم، يتكرر حكم الذهاب وكذا وعدم التعلق بشهداء أحد وغير ذلك، ويوزعون الكتب الصغار. قلت سبحان الله. وبعدين المقبرة مكتوب عليها في صورها الخارجي لوحات بقى، احضر كذا احضر كذا احضر كذا احضر كذا. قلت والله كفى بهذه الحسنة، والله كفى بهذه الحسنة يا أخوان، والله لو شربت الخمور في الشوارع، طبعا لا تجوز، لكن أقول لو شربت الخمور في الشوارع وحسن التوحيد بقية، فهذه الحسنة التي لا تعدل حسنة، وتجنب سيئة الشرك السيئة التي لا تعدلها سيئة، وهذا كله بفضل الله. ثم في ميزان حسنات هذا الداعي المبارك وهذا الإمام المبجل، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن بعد أئمة الدعوة والعلماء الذين من بعده. ولهذا محمد بن عبد الوهاب يمتحن به، من أبغضه فإنه مبغض للتوحيد. ليجي يقولك، تجد أحد المشايخ السلفيين يقول لي يعني أنت إذا نزلت إلى مصر تشرح كتب ابن عبد الوهاب، لماذا يشرحون هنا؟ والله يا أخواني هذا سبحان الله، المشايخ يقول لماذا يشرحون هنا كتب كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يشرحون كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ يعني قصده يعني انه بيتعصبوا، هو كتاب التوحيد بتاع السعودية، يعني هل كتاب التوحيد بتاع محمد الوهاب ليه محمد الوهاب من السعودية، وبالتالي احنا عايزين ننشر فكر السعودية؟ هو كتاب التوحيد بتاع مين؟ مادة كتاب التوحيد لمن يا اخوان؟ السعودية ومصر ومدغشقر وموزمبيق، ولا للسعودية فقط؟ حاجة عجيبة والله، حاجة عجيبة هذا الفقه والفكر. ده الإنسان له الشرف والله يا إخوان، والله ما نعد للقاء ربنا أرجى من أن نذكر أمتنا بهؤلاء الأئمة وعلم هؤلاء الأئمة، أرجى ما نتقرب به الله عز وجل. نشرح ابن توحيد مع أبو هاب، وما نشرح ماذا؟ ما عندنا أغلى من هذه الكتب، كتب السلف. ولهذا رأى عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رجلا يكتب الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا إن رسول الله قال لا تتخذوا قبر عيدا. ده مين ده؟ عبد الله ابن مين؟ حسن ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، أدول أهل البيت. إن النبي قال لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس فيه إلا سواء. شوف العلم، شوف النهي وحسم مادة الشرك. ذكر سعيد بن منصور في سننه، فين بقى بدأ من مؤتمرات الحزبيين وحاوزين نسيبها لمين، ولابد أن نقوم ونحكم إحنا بالإسلام وغير ذلك. فين غيرتك على التوحيد؟ فين غيرتك على التوحيد؟ فين؟ بدل ما أنت ماشي يا وحيد ابن عبد السلام البلدان كلها تقول المداخلة، ما تمشي في البلدان كلها تقول القبور، ما هو ما في بلد إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. مش أنت عندك سيدك طلحة في كفر الشيخ وأسياد كثر؟ أين نهيك؟ أين غيرتك على التوحيد؟ أين دمعتك على التوحيد؟ طب على الأقل المداخل دول مش مشركين، ليس عندهم عبادة قبور ولا أباطيل. خطأهم عندكم أنهم يتكلمون في من خالف السنة، ولنفترض أن هذا خطأ، لكن فين كلامك؟ ولاؤك وبراؤك، ده احنا ما عرفناش لك اي شيء لهذه القضية. سبحان الله، فين قضية التوحيد؟ ولا الصوفية جماعة بيحبون الله ورسوله؟ يا جماعة الصوفية دول ناس بيحبوا الله ورسوله، لكن المداخلة ايه؟ هجر قاطع، ياك ان تتكلم. حاجة عجيبة الغيرة يا اخوانا بتظهر. هو احنا بنتكلم في الحزبين فقط؟ غيرتنا في الحزبية، غيرتنا على التوحيد، غيرتنا على السنة، غيرتنا على اجتماع المسلمين، غيرتنا على المعاصي من زنا وربا، غيرتنا يا اخواني على خصال الفطرة نخطب بها، غيرتنا يا اخواني على المواريث والطلاق وكذا، غيرتنا على الوضوء والتيمم، غيرتنا على اداب قضاء الحاجة. ما نتكلم في موضوع واحد وخلاص يبقى شيخ بيحارب الحزبية. ولهذا لا يحكم الرجل بانه سلفي الا اذا كان على معتقد السلف. قد يكون واحد بيحارب الحزبيه ليل نهار ولكن في باب اخر يرصد. ما نفرح بان واحد يحارب الحزبيه ثم في باب اخر يرصد، انما يكون الرجل من السنه اذا اجتمعت فيه خصال السنه. انما دول تلاقيهم بس يمشون بقضايا معينه وقضايا شخصيه لحرب مداخل وكذا، هذه قضية شخصية. ليه؟ لأنهم يعيبون، لأنهم يبينون عوارة، لهذا يحارب. وإلا أنت قلت يجي 15 محاضرة، مش عارف مناظرة مع مش عارف، ما فيش مناظرة مع صوفي، فيش مناظرة مع إخواني، فيش مناظرة مع شيعي، فيش مناظرة مع هذا، وتمشي في الأمة. إذا أنت مشيت 15 محاضرة امشي 115 محاضرة في التوحيد، لان دول يا اخي في نهايتهم لو افترضنا يعني عصاه، مثلا ناس بيتكلموا في اعراض ناس، عصاه مثلا يعني اذا كان بغير حق. لكن الشرك في الامه، طيب ماذا انت قائل فيه؟ ولهذا الحمد لله يا اخواني الله بيجعل علامات والله يعرف بها الصادق من الكاذب، لان المبادئ وقواعد الحق لا تتجزا. ولهذا لو تشوف واحد بيتكلم في التوحيد فقط وإذا ذكرت المعاصي لا يقبلها، هذا أيضا قصور شديد جدا، قصور. إنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي متكامل، تراه يقف مع قضاء الحاج ويقف مع السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع السواك يقف النبي، مع السواك ويقف النبي مع عبادة غير الله صلى الله عليه وسلم. فما أنت رجل بأدرس فيه إلى سواء. ذكر سعيد بن منصور في سننه وروى بنحو هذا المعنى، وروى بنحو هذا المعنى علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. هؤلاء هم أئمة البيت، هؤلاء هم أئمة البيت اللي بيقولوا نحن نقف عند أئمة البيت، هؤلاء هم أئمة البيت. ذكروا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدس الحافظ في صحيح، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ وعن مالك مرسلا ومسندا. وقد كانت حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هو الآن مدفون فيها هي حجرة عائشة، وكانت شرقي المسجد لم تكن داخلة فيه. فالنبي لم يدفن في المسجد أبدا، ولا أمر أن يدفن في المسجد، نهى قولا ودفن فعلا في حجرة عائشة لا في المسجد. وكان حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبلي المسجد وشرقية، يعني من جهة القبلية من المسجد والجهة الشرقية، وكانت منفصلة عن المسجد على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبد الملك، فإنه عمر المسجد وغيره، وكان عمر بن عبد العزيز نائبه على المدينة، فتولى هو عمارة المسجد، فأدخل فيه حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه حجرة عائشة. وأمر عمر أن تحرف الحجر عن يمين القبلة وأن يسنم مؤخرها لئلا يصلي أحد إلى قبره. فهذه سنة ملكية وليست سنة إيه؟ دينية كما قال العلماء، وتتبعها الملوك على ذلك، ولهذا لا حجة في هذا. ولا يجوز الاستدلال بالصلاة في المساجد التي فيها قبور بمسجد النبي، لأن النبي لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن مسجد النبي فيه خصوصية لا يمنعنا عن ذلك أن أدخل بعض الملوك قبر النبي في المسجد، ألا وهي خصوصية أن الصلاة فيه بألف صلاة، وأن الرحال تشد إلى المسجد هذا، أما غير من المساجد ليس فيها الايه الخصوصية. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونأخذ الرسالة الثانية بعد العصر إن شاء الله.